أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق في الحقيقة توضيح ما يقوله السيد الخوي قدس الله نفسه في هذا الباب، في هذه المسألة، والمسألة هي عبارة عن حالة النسيان والجهل عندما يفترض أن المكلف يتعمد الارتماس بالماء المغصوب، يتعمد الارتماس بالماء المغصوب وهو صائم. فالكلام يقع في صحة صومه وصحة غسله. خب، إذا يرتمس في الماء المغصوب، الكلام يقع في صحة صومه وصحة غسله. فذكر حالات السيد الماتن، أنه مر عامد، مر عالم، مر ناسي، مر ناسي لأحدهما متذكر للآخر، أو بالعكس. ذكر هذه الحالات الأربع السابقة. الكلام كان في هذا، أنه في صورة النسيان، نسيان الغصبية. وذكر الماتن بأنه هنا يصح صومه ويصح شنو غسله، وهذا صحيح القواعد، صحة الصوم باعتبار أنه ناسي الغصبية وناسي للصوم. فكون ناسي للصوم هذا معناه أن ارتماسه لا يكون ارتماسا شنو عمديا، فلا يكون مضرا بالصوم. وكون ناسي للغصب هنا أيضا يصح منه الغسل، لما قلناه في الدرس السابق من أن كلا التقريبين لإثبات البطلان لا يجريان في صورة الشنو النسيان، كلا التقريبين لا يجريان في صورة النسيان. لا مسألة أن هذا لا يتأتى منه قصد القربة، لا، هذا يتأتى منه قصد القربة. لماذا؟ لأنه غافل عن الـ عن الـ عن الـ عن الغصبية، غافل عن أن هذا الماء ماذا مقصود، فيتأتى منه قصد التقربة. وللتقرير الثاني اللي يقول بأن الغسل بالماء المغصوب ليس مصداقا للواجب، هذا هم يجي في الماء. هذا إذا تم هذا التقريب يقتضي البطلان، لأن صحة الغسل مو فقط تتوقف على أن يأتي به بقصد قربي، لا، يأتي به بقصد قربي هذا معتبر، وأن يكون الفعل مصداق للواجب، يكون مأمور به، أن يكون ما يأتي به هو المأمور به. وعدنا أمر بالغسل، هذا الغسل بالماء المغصوب إذا قلنا تقريب، إذا تم، يقول أن هذا الغسل بالماء المغصوب ليس مصداقا للغسل الواجب، يعني أن الغسل الواجب يختص بماذا؟ بالغسل بالماء شنو المباح. إذن هذا ليس مصداق الواجب، فلا يجزي ولا يصح، لا يصح غسلان حتى إذا قصد به القربة وتأتى منه قصد القربة، لكنه لا يقع صحيحا. هذا التقريب الثاني أيضا لا يأتي لإثبات البطلان، هذا أيضا لا يأتي في صورة الشذ النسيان. ليش؟ ليش؟ النقطة السابقة اللي يقولها السيد الخوي، وهي ماذا؟ وهي أن التكليف مرفوع حقيقة وواقعا عن من؟ عن الناسي. فالناسي للغصبية والناسي للتكليف يرتفع عنه التكليف واقعا. فالناسي للغصبية الغير مكلف بحرمة الغصب، صح فلا يتوجه إليه خطاب ماذا؟ لا تغسل، لا يتوجه إليه. فالشبقة عنده فقط خطاب شنو؟ شنو؟ اغتسل، فقط هذا خطاب الطالب هو مغتسل، هو مغتسل، ماكو خطاب نهي حتى نقول بأن هذا خطاب النهي يقتضي ماذا؟ إخراج الغسل بالماء المغصوب عن كون مصداق علما للواجب. هذا فرع وجود خطاب للنهي، وما قد خطاب، ماكو إلا خطاب اغتسل، هو مغتسل جاء بمصداق هذا الواجب، جاء بمصداق هذا الواجب، وقصد القربة هم يتأتى منه لأنه ناسي المن، ناسي الغصبية. فإذا جاء بالغسل بالماء المغصوب ناسيا للغصبية وقصد به التقرب، يقع شنو؟ قهرا، يقع صحيحا، يقع صحيحا. إذن مسألة صحة الغسل في حالة النسيان واضحة، لأن كلا التقريبين للبطلان لا يجريان فيه. وأما في صورة الجهل بالغصبية هو يقول لا، صورة الجهل تختلف. صحيح أن التقريب الأول أيضا لا يجري في صورة الجهل، لأنه على كلا التقدير لا يتأتى منه ماذا؟ على كلا التقدير يتأتى منه قصد القربة، فما نقدر نثبت البطلان على أساس أنه لا يتمكن من قصد القربة، لا يتأتى منه قصد القربة، سواء كان ناسيا للغصبية أو كان جاهلا بالغصبية. الجاهل بالغصبية كالناسي للغصبية، وهذا الحرمة غير منجزة عليه، الحرمة غير منجزة عليه. إذا ما كانت منجزة عليه يتأتى من قصد، سواء كان ناسي للغصبية أو كان جاهلا بماذا؟ بالغصبية. صحيح أن التقريب الأول لإثبات البطلان لا يجري في صورة الجاهل، لكنه يدعي أن التقريب الثاني يتم في صورة الجاهل لإثبات البطلان، وهو يتمسك به لإثبات البطلان في صورة الجاهل بنكتة ماذا؟ بهذه النكتة أنه في صورة الجاهل، الجاهل يختلف عن النسيان، في صورة النسيان التكليف مرتفع عن الناس واقعا، أصلا لا يخاطب بالتكليف لاستحالة خطاب الناس وتكليف الناس عقلا. أما في الجاهل لا، الجاهل يخاطب بالتكليف، التكليف ثابت في حقه، نعم مرفوع هذا التكليف رفعا ظاهريا، لكن ليس مرفوعا رفعا ماذا؟ واقعيا. فالتكليف موجود ويشمله ويشمل العالم، الخطاب ثابت في حق الجاهل كما هو ثابت في حق العالم. فإذا ثبت الخطاب بحرمة الغاصب، التقريب الثاني يتم، يعني قلنا التقريب الثاني ما يحتاج إلا افتراض خطابين، أحدهما أمر بالغسل والثاني نهي عن ماذا؟ عن الغاصب. هذا الجاهل كلا الخطابين يتوجهان إليه، يؤمر بأن يغتسل وينهى عن ماذا؟ ينهى عن الغاصب. واضح هذا يا أبونا؟ وإن كان هذا النهي غير واصل إلى مرحلة شنو؟ تنجيز، صحيح، لكن لا يرتفع واقعا، بعد الخطاب موجود. فإذا عدنا خطابين خنسلم نتنزل نقول هذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر مثل صلي ولا تغسل، هنا بدال صلي شنو؟ اغتسل وشنو؟ ولا تغسل، غير دخلنا في مسألة الاجتماع. لكن نقول بالامتناع، بامتناع الاجتماع، لماذا؟ للاتحاد المتعلق، متعلق المأمور به ومتعلق شنو؟ المنهي عنه، لما قلناه في الدرس السابق من أن الحركة التي يقوم بها التي يسبق عليها الغسل هي بنفسها هي مصداق علما للغسل، لأن هي بنفسها تصرف في مال غير. فلوحدة المتعلق نقول بالامتناع. لماذا؟ لوضوح، وقضية مسلمة، يستحيل اجتماع حرمة ووجوب على شيء شنو واحد، فنقول بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع يدخل الدليلان في باب التعارض، يدخل الدليلان في باب شنو؟ في باب التعارض. وإذا دخل الدليلان في باب التعارض يقول هو بأنه إذا قدمنا جانب النهي، سنبين شنو مبررات تقديم جانب النهي. إذا قدمنا جانب النهي هذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا الفعل المنهي عنه ليس مصداقا إلمان للواجب، فيتم التقريب الثاني لإثبات البطلان، لأن المنهي عنه بعد تقديم جانب النهي يستحيل أن يقع مأمورا به. ولذا قلنا بالامتناع، المنهي عنه هذا الفعل المنهي عنه يستحيل أن يقع مصداقا المن للمأمور به. ولازم هذا الكلام اختصاص الأمر بغير مورد الشنو؟ مورد الحرمة، بغير مورد التحريم. وهذا اللي قلنا يعني اختصاص الأمر بالغسل بالماء المباح، ما يشمل بعد الأمر الغسل بالماء شنو؟ بالماء المغسول. ويتمحض الغسل بالماء المغسول للنهي فقط، فقط منهي عنه، وإذا كان منهي عنه يقع باطل بلا أشكال. واضح هذا توضيح كلامه، هذا إن كان كلامه مو كلش مرتب بهالشكل بس مقصوده هو هذا ظاهرا. زين، هذا الكلام يذكره هو قدس الله نفسه في الأصول، يذكره مفصلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويفرق على هذا الأساس بين حالة النسيان وبين حالة ماذا؟ حالة الجاهل. في حالة النسيان يلتزم بصحة الصلاة في مسألة اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن الغسل، وفي مثل المقام يلتزم بصحة ماذا؟ بصحة الغسل. لكن في حالة الجاهل يلتزم بالبطلان لهذا السبب. يبقى مسألة هاي أنه تقديم النهي هذا على أي أساس؟ تقديم جانب النهي وصار تعارض بينهما، ولازم نطبق قواعد باب التعارض. وعلى أي أساس نقدم جانب النهي ونقدم جانب الأمر؟ وإذا قدمنا جانب الأمر حينئذ يمكن تصحيح الغسل، يصبح غير منهي عنه، يمكن تصحيح الغسل في محل الكلام وتصحيح الصلاة في ذاك الباب حتى في حالة الجهل، لأننا قدمنا جانب الشنو؟ جانب الأمر، فيكون هذا مصداقا للمأمور به، مصداق للواجب فيصح. لماذا قدمنا جانب النهي؟ هو افترض تقديم جانب النهي. تقديم جانب النهي في الحقيقة له تقريبان. التقريب الأول أن نعتمد على كبرى تذكر في باب التعارض، وهي أنه كلما تعارض دليلان وكان لأحدهما أطلاق شمولي والآخر له أطلاق بدلي، قدم الدليل الذي له أطلاق شمولي على الدليل الذي له أطلاق شنو؟ بدلي. هاي كبرى تذكر في باب التعارض، فتطبق في المقام، فيقال بأن دليل اغتسل دليل الأمر إطلاقه إطلاق بدلي مثل دليل صلي، إطلاق إطلاق بدلي. لأنه لا يجب عليه إلا الإتيان بفرد واحد من أفراد الشنو؟ من أفراد الغسل. ما يلزم المكلف بأن يأتي بجميع أفراد الشنو؟ أفراد الغسل بفرد واحد من أفراد الغسل، فيكون إطلاق إطلاق شنو؟ بدلي. بينما إطلاق لا تحسب إطلاق شنو؟ شمولي، لأنه يستدعي الامتناع عن ماذا؟ عن جميع أفراد شنو؟ أفراد الغسل، فيكون إطلاق إطلاق شمولي، فيتقدم ما فيه الإطلاق الشمولي على الدليل الذي إطلاقه إطلاق ماذا؟ بدلي. وهذا معنى تقديم جانب النهي على جانب الشنو؟ على جانب الآخر. هذا في التقرير. هذا التقرير الظاهر أن 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 الصورة متحققة في المقام، يعني الصورة تامة، إطلاق الأمر إطلاق بدلي وإطلاق النهي إطلاق شنو؟ شمولي. لكن كبرى محل كلام، أصل التقديم على هذا الأساس هل هو تام أو غير تام، هذا محل كلام يذكر في باب التعارض. هناك إشكال في ماذا؟ في تمامية الكبرى، أنه دائما أنا كل إطلاق شمولي نقدمه على كل إطلاق شنو؟ بدلي، هذا محل كلام. لا نحب أن نتوسع في هذا في باب التعارض إذكار. التقرير الثاني اللي لعله هو أهم لتقديم جانب النهي في المقام هو أن يقال أننا نقدم دليل النهي باعتبار أن دليل النهي يتكفل حكم إلزامي، يستبطن حكما إلزاميا. نقدم على إطلاق الأمر دليل الأمر باعتبار أنه يتكفل ويستبطن حكما ترخيصيا. أما أن إطلاق الأمر يستبطن حكما ترخيصيا فواضح، لأنه إطلاق الأمر اغتسل وبلا أشكال هو يستلزم ماذا؟ يستلزم توسعة والترخيص في تطبيق الواجب على كل فرد من أفراد الشنو؟ من أفراد الغسل، على كل فرد من أفراد الغسل. وهذا هو من لوازم كون إطلاق إطلاق شنو؟ بدلي. من لوازم إطلاق كون الإطلاق بدلي أن هناك حكم ترخيصي في تطبيق الجامع على كل فرد شنو؟ من أفراده. إذن هو يستبطن حكما ترخيصيا. بينما لا تقصد لا يستبطن حكما ترخيصيا، ما يستبطن، هو يستبطن حكم إلزامي، لأنه هو لا يوسع على المكلف، يلزم المكلف بترك كل فرد من أفراد الشنو؟ الغاصب. وهذا أيضا في جانب النهي من نتائج كون الإطلاق فيه إطلاق شنو؟ شمولي. كون الإطلاق إطلاق شمولي. فيقال بأنه لا بد من تقديم الدليل الذي يتكفل حكما إلزاميا، وهو النهي، على الدليل الذي يتكفل حكما شنو؟ ترخيصيا، اللي هو من الأمر. فيقدم النهي على من؟ على الأمر. هذا الدليل كبرويا أيضا هناك بمشكلة، والمشكلة تنشأ هو أن ما يمكن الاعتراف به وإقراره هو هذا المقدار، أن الأخذ بالدليل الذي يستبطن حكما إلزاميا عندما يكون إعمال لكلا الدليلين نلتزم به، بحيث عندما يأخذ بالدليل اللي يستوطن حكم إلزامي يقال هذا عمل بكلا الدليلين، هم عمل بدليل النهي وأيضا عمل بدليل شنو؟ بدليل شنو؟ الأمر. هذا صحيح، يعني العمل بكلا الدليلين، أقول العمل بكلا الدليلين أولى من ماذا؟ العمل بأحدهما وطرح شنو؟ طرح الآخر. هذا متى يكون الأخذ بالدليل اللي يتكفل حكم إلزامي عمل بكلا الدليلين؟ هذا يكون في الحقيقة في حالة ما إذا كان الترخيص الذي يستبطنه دليل الأمر هو ترخيص حيثي، ترخيص من حيث كون مثلا ذلك الشيء، من حيث كون صلاة، من حيث كون غسل في محل الكلام، هذا الترخيص الحيثي نسميه. عندما يكون الترخيص الذي يستبطنه دليل الأمر ترخيص حيثي، يعني نقول أن الأمر بالغسل صحيح يستبطن ترخيص في تطبيق الجامع على جميع شنو الأفراد، لكن هذا الترخيص من حيث أنه شنو؟ ترخيص من حيث كونه غسل، فيرخص في تطبيق على هذا من حيث كونه غسل، وعلى ذاك من حيث كونه غسل، وعلى ذاك من حيث كونه غسل، ليس ترخيصا فعليا من جميع الجهات، لا، وإنما هو ترخيص حيثي. عندما يكون الترخيص بهذا المعنى حينئذ يكون الأخذ بدليل النهي أعمال أو عمل بكلا الدليلين. ليش؟ لأنه دليل الأمر شو يقول لي؟ دليل الأمر هو يأمر بالغسل بالجامع، وهذا قلنا يستوطن ترخيص، ترخيص في ماذا؟ ترخيص في تطبيق الجامع على كل فرد حتى الغسل بالماء شنو؟ بالماء المغسول. لكن هو عندما يرخص لي في تطبيق الجامع على الغسل بالماء المغسول يرخص لي من حيث كون شنو؟ غسل، من حيث كون غسل. ومن الواضح أن هذا الترخيص الحيثي لا ينافي ماذا؟ لا ينافي حرمة الغسل بالماء المغصوب من حيث كونه غاصب، الحيثية تعددت، لا ينافي أن نلتزم بحرمة هذا الغسل بالماء المغصوب باعتباره شنو؟ باعتباره غصبا، باعتباره ظلما. من قبل دليل يدل على فرض جواز شرب الحليب، تقدم هاي النكتة استفدنا منها مرارا في بعض الأبحاث السابقة، الدليل يدل على جواز شرب الحليب، هذا دليل ترخيصي، ترخيص حيثي، هو يدل على جواز شرب الحليب من حيث كونه حليب، هذا لا ينافي ولا يعارض الدليل اللي يدل على حرمة شربه هو نفسه باعتباره مضر مثلا، من حيث كونه مضر، من حيث كونه غاصب، ماكو منافاة بينهما. لماذا؟ لأن هذا الترخيص ترخيص حيثي في محل الكلام. إذا كان الترخيص الذي يستبطنه دليل الأمر ترخيص حيثي فهو لا ينافي ماذا؟ دليل التحريم، بل يكون الالتزام بحرمة الغسل بهذا الماء المغصوب من حيث كونه غصب في الحقيقة عمل بكل شنو؟ بكل الدليل، ما خالف الدليل الأول عندما يلتزم بماذا؟ بحرمته هذا. في هيك حالة بهاي النكتة يمكن أن يقال أننا نقدم دليل النهي على دليل شنو؟ على دليل الترخيص، أو قل على دليل الأمر الذي يستبطن شنو؟ الترخيص. وأما إذا كانت هاي النكتة مو تامة، بأن كان الترخيص الذي يستوطنه الأمر كان ترخيص فعلي ومن جميع الجهات، هنا لا نلتزم بتقديم دليل شنو؟ دليل النهي على دليل شنو؟ الأمر. لأن هذا من قبيل أن واحد يقول لك يرخص لك في شرب الحليب حتى من حيث كونه غصب، هذا معنى الترخيص الفعلي ومن جميع الجهات، يرخص لك في شرب الحليب من جميع الجهات، من جميع الحيثيات، حتى حيثية كونه شنو؟ كونه غصب. هذا بلا إشكال ينافي ويعارض الدليل الدال على حرمة شنو؟ حرمة الغصب. دليل الدال على حرمة الغصب يقول هذا يحرم شربه لأنه غصب، ذاك يقول يباح شربه حتى من حيث كونه شنو؟ غصب. ثاني أمراني متعارضان متكاذبان، ولا معنى لتقديم دليل النهي حينئذ، لأن تقديم دليل النهي ليس إعمال بكل الدليل، بل هو إلغاء من ذاك الدليل، إلغاء لذلك الدليل، التكاذب والتعارض بينهما. وفي محل الكلام دليل الأمر بالغسل يستفاد منه الترخيص الفعلي، الترخيص الفعلي وبلحاق كل الحيثيات، مو أنه نستفيد منه ترخيص حيثي يرخص لك في تطبيق الجامع على كل فرد من أفراده من حيث كونه غسل، لا هو يرخص لك في تطبيق الجامع على كل فرد من أفراده بلحاق جميع الحيثيات. ومن هنا لا يكون الأخذ بدليل النهي إعمالا لكلا الدليلين وعملا بكلا الدليلين، فلا موجب لتقديم النهي على من؟ على الأمر. المطلب صار واضح أو لا؟ وهذا الكلام كله متروك إلى بحث التعارض. هذه ملاحظة على هاي، وهناك ملاحظات أخرى أهملنا ذكرها، فقط إحنا ردنا أكو مجال بعضنا. لا خلينا نكمل هاي لأنه نوصل بس مطلب بعد ونزل نعطل. نكمل كم مسألة بقت من مباحث الارتماس حتى نقف على مسألة الوقاع على الجنابة. يقول في مسألة ياهو صنة مسألة 46، يقول لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا، على كل تقدير أن هو الارتماس يكون موجب شنو؟ لبطلان شنو؟ الصوم، سواء كان عالم أو جاهل. من يقول لي ليش؟ لصدق التعمد في كل منهما. هاي نكتة مهمة جدا، أن الجاهل متعمد. متى لا يكون الإنسان متعمد؟ عندما يكون غافل، غافل غافل مطلقا عن ارتماس فارتمس، هذا ما يكون متعمد، هذا لا يفضل. أو غافل عن كونه صائم، غافل عن كونه صائم فارتمس، هذا أيضا هو شنو؟ لا يفضل الارتماس. لماذا؟ ليس متعمد. لكن عندما يكون ملتفت إلى كون صائم وملتفت إلى الارتماس، غاية الأمر أنه هو جاهل. بماذا جاهل؟ بمفطريته. هذا إذا ارتمس يبطل صومه. لماذا؟ لأنه تعمد الارتماس. وهذا سيأتي بحثا في الفصل القادم إن شاء الله مفصلا. ولذا بعضهم أشكل عن ماتن بأنه لا داعي لذكر المسألة هنا لأنه سيأتي بحثها مفصلا. مسألة 47. قال لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج. واضح، غاية ما ما أمكن أن يقال، ولو كان ما قبلنا غاية ما أمكن أن يقال هناك، هو أنه عممنا للمايع، لمطلق المايع، لكن تعميم للثلج والوحل هذا بلا وجه أصلا. عممنا أفرض للمضاف، الماء المضاف، وأكثر شيء هو تعميم المن لمطلق المايع، مثلا كالنفط والزيت وكذا مثلا، وإن كان هذا ما مقبول على ما تقدم، أما تعميم للوحل بلا وجه أصلا. مسألة 48. قال: إذا شك في تحقق الالتماس بنا على عدمه، هي آخر مسألة، هي هم واضحة، قضية واضحة جدا. إذا شك في تحقق الالتماس يبني على شنو؟ كأي أمر حادث مسبوق بالعدم يجري فيه شنو؟ استصحاب عدم التحقق. عدم أمر حادث الالتماس مسبوق بالعدم، إذا شك في تحققه الأصل شنو؟ عدم تحققه. هذا واضح جدا واضح، لكن ماذا يترتب على هذا الأصل؟ أصالة عدم تحقق الالتماس عند الشك فيه بلا إشكال يجري هذا الأصل، لكن ماذا يترتب عليه؟ هل يترتب عليه نفي البطلان؟ أنا أشك في أنه ارتمس أو ما ارتمس، فيستصحب شنو؟ عدم تحقق الالتماس لإثبات ماذا؟ لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم بطلان صومه. فهل يترتب على هذا الأصل نفي البطلان أو لا؟ هذا مرتبط ببحث تقدم سابقا، تقدم سابقا، وهو أن ما يترتب على هذا الأصل ليس هو نفي البطلان، لأن البطلان ليس من آثار الارتماس خارجا، حتى نحن بنفي الارتماس بإصالة عدم الارتماس ننفي شنو؟ ننفي أثر الارتماس اللي هو شنو؟ البطلان. هذا إنما يصح إذا كان البطلان أثر للارتماس، فالأصل اللي يثبت الارتماس يترتب عليه شنو؟ ثبوت البطلان، والأصل اللي ينفي الارتماس كما في المقام يترتب عليه نفي البطلان. لكن هذا فرع أن يكون البطلان من الآثار الشرعية للارتماس، بينما تقدم سابقا أن البطلان ليس من الآثار الشرعية للبطلان بناء على مطلب تقدم سابقا، وهو أن نية الارتماس توجب شنو؟ فساد الصوم. قبل أن يتحقق الالتماس الخارجي، نية الالتماس هي مفسدة علما للصوم، نية المفطر مفسدة للصوم. هذا المكلف اللي ارتمس، اللي شك في تحقق في أنه ارتمس أو ما ارتمس، إذا كان قاصد للالتماس وشك في تحققه والإتيان به خارجا، صوم باطل من البداية لأنه نوى المفطر وبطل صومه، سواء تحقق الارتماس في الخارج أو شنو أو لم يتحقق. حتى إذا لم يتحقق جزم بأنه لم يرتمس، ما دام هو ناوي للارتماس بطل صومه من البداية، سواء ارتمس خارجا أو لم يرتمس خارجا. فأي فائدة فيها أن يستصحب ماذا؟ يستصحب عدم تحقق الارتماس. وإن فرضنا أنه هو لم يقصد الارتماس، لم ينوي الارتماس وشك في أنه ارتمس أو لا، قطعا هو لم ينوي الارتماس فرضا، لكن شك في أنه ارتمس أو لا، في هذه الحالة نقول بأنه صومه صحيح حتى إذا شنو قلوا ياي؟ حتى إذا ارتمس. ليش؟ لأنه هذا ارتماسه غير مقصود، هذا ارتماسه ليس متعمدا له، لأنه المفروض ما قاصده، المفروض أنه لم يقصد الارتماس. فحتى لو فرضنا أنه ارتمس، هذا ارتماس غير عمدي، والارتماس غير العمدي ليس مبطلا علما للصوم، هو لا يبطل الصوم حتى اذا تمس خارج. إذن فأي فائدة في ماذا؟ في أن يستصحب عدم الارتماس. نعم الأثر يظهر في نفي الكفارة، الأثر يظهر في نفي الكفارة، الكفارة تترتب على الارتماس الخارجي، ولذا نية المفطر لا تجب الكفارة، نية المفطر لا تجب الكفارة، الذي يجب الكفارة منه المفطر الخارجي، الارتماس الخارجي. فبإمكانه أن يستصحب عدم التحقق الارتماس لنفي ماذا؟ الكفارة، مو لنفي البطلان. ولذا فرقنا سابقا بين نية المفطر وبين المفطر نفسه، لأن مر سابقا أكو إشكال بأنه إذا كانت نية المفطر هي الموجبة لبطلان الصوم، إذن أي فائدة في أن يذكر أنه الارتماس مفطر، الأكل مفطر، الشرب مفطر؟ لا، تبين لا أن الأكل مو مفطر، المفطر هو شنو؟ نية الأكل. وهذا الأكل عندما يصدر من الإنسان باختيار لا بد أن يكون مسبوق بالنية، فدائما هو مسبوق بالنية، فدائما البطلان والفساد مستند علما إلى النية لا إلى الأكل. فما معنى أن يقال بأن الأكل مفطر؟ قلنا في الجواب هناك بأنه الجواب هو هذا، أنه نفرق بين كون بين المفطرية وبين البطلان، بين الفطر والبطلان. نية المفطر موجبة لبطلان الصوم لكن ليست مفطرة. الغسل الاغتسال يكون ارتماس، يكون شنو؟ مفطر، يترتب عليه شنو؟ كفارة. فالأكل مفطر يترتب عليه الكفارة، لكن البطلان في حالة تقدم القصد والنية يكون مستند في الحقيقة إلى القصد والنية. هذا تقدم بحث في مباحث النية ولا بأس بمراجعته. إلى هنا نقف على رأس المفطر الثامن اللي هو البقاء على الجنابة عمدا، وإلى ما بعد التعطيل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.